الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبنائنا الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على عمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير، وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية، مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشغى بما ينفع، وحتى يسلب مما يضر. ومن تأمل كتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه أمور وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فيجب لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يفسده عليه. يقول بعض الناس: إن الوقت أعز من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لا يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقدم لديه، وهو ظرف لك فيه عبد الله ما جعلك فيه من خير البشر. فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تفتن فيه إلا ما ينفعه. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يفضل فيهما الخير والشر ويوصلان العبد إلى النهاية، فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يفتن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: وزلت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة أزلت المتقين غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل ثلاث وتقول هل المزيد. كل هذا يوم القيامة. وغزلت الجنة للمتقين، يعني غزلت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي والجنة، ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا الوعد به والموعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاء لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة، هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاء إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله بالامتثال، وحفظ نواحيه بالاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وأمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله وأمر وقته بما يقدمه من الله ويرضيه سبحانه وتعالى ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله أنه أهم بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر وشغله بما شرع الله وخف نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أبواب الحفيظ. ثم فسر الله فقال ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه فأمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله مع حفظه لأوامر الله مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء الى الله المقبل عليه المخبت بين يديه الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوه عما لا ينبغي وانسعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغرهم ولم يخسروا فيها ما يغضب الله عليهم بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم. وأمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله مأمورة بحب الله وخشيته بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحضر الوقت كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور فمتى صلح وعبر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وأمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ بحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق في قادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم.
وفي اللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار. أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل، والقلب هو الأساس كما تقدم الحديث ابن مال. فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصور والأموال فيتبع ذلك. فالصور والأموال إن استعمل في طاعة الله نفعت وإلا ضرت. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك، وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره. وهكذا المال تلازم في القلب، من تصلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت، وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لأنه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله، وأن لا يشغل عن ذلك بحظوظ هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان، انقاد في الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير المؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضى الله وعن كل ما يعيقه عما يقدر من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاء لله؟ كلما أحدثت بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالثياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد العصاة وجهاد كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولعلى أطلق الجهاد وحدث مفعول في يوم والذين جاهدوا فينا ما قال أنفسهم ولا قالوا ولا قال كفار بالأطلق أن يؤم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه ولن تنظر نفس ما قدمت لغد فيها المحاسبة فيها في الوقت المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخرى بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إطاعة فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال لو كان ذهبا او غيره لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائده العظيمه لمن حذره. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين جهاد العصاه، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عاقبته. وبين سبحانه ان المتقي والأواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بالصفتين الاخيرتين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشيه الله ما كان هكذا، لكن خشيه الله حملته على ان يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما اوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته ويقبل قلبه على الله. والعياده جعلته يشعر بشده حاجته الى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب يقبل على الله معظم لأمره ونهيه مستشعر عظمته مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاح. والموت يأتي بغتة بل يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الامور لاقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن اضاعه. فالعاقل بعدها قال ادخلوها بسلام الجنه، هذا شان من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام إلى الجنة يعني بسلام دائم بجدار السلام، وأهل فادخلها بسلام يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون. كما قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يقول فيها الموتى إلا الموتى الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين: إن المتقين في مقام أمين، فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نفس، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحظة والسرور. وأهلها كذلك يدعون فيها بكل ذاتها آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله، وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة، دار السلام، التي قال فيها سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. وقال فيها جل وعلا: إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي منادٍ يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعوا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة: صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونسائهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه: ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخلو بذلك. كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد. من الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم الصغر. فمن أحسن في الدنيا رقي الحسنى وهي جنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصان جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا شهر الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله، ويستعان به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه. كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمضي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقدم لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والفضل بها بين الناس إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أعتد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط قاله يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع منها هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن رسول الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل نسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح؟ إن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح وقيل اتق الله قال الإيمان في القلب، هكذا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا، أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو إعاقه المسجد أو ما أشبه ذلك، الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعت من هذا المعاصي، ولكنه رئيس أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجاء العمل مع القلب، هذا ما هو مسلم صحيح. فلم يكن العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح في الوضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مصيبة في العمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح البدن، فانقادة الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه نقاد لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مبذول ضعيف. والإيمان يزيد ويلبس ويقوم وعمل لله السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، ما قالوا منكم بس بما كنتم تعملون، فأمر الإيمان وعمل والصلاة وعمل والزكاة وعمل وهكذا، فواجب الواجبات التي فرض على الله هي الإيمان، وصرف المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمره وتوجب الوفاء عليك، فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى صرف المحارم، ومتى وجد منك الخلل في بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف الإيمان، وكلما زاد الضعف صار خطر أكبر، ربما تضالى حتى يزول الإيمان كليا، وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشراح للإيمان إلى أكبر من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بين الكفر كالموت بين الموت، ثم أجمع على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وأن يسود في أن دائما وجه الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السائل يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والفقه في عظمته وما لا أغنى حتى عليه، وأنك صغير إليه وأنك مسؤول وربك نسأله الذين ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. فذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم ان النفس اماره بالسوء وما رحم الله، فلا تجبها الى هواها. قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فمتى دعتك الى المعصيه فذكرها بان الخطا عظيم وانها منهيه عن معصيه الله وانها متوعده في غضب الله وعرض عقابه إلا يعفو الله، وأنت لا تدري فتموت على ذلك هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس.
وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيره، والواجب يكون في القمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم، والصلاة عامة في الإسلام، ويعلم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا ما أمرت منكرا أن يثروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون الناس أولياء يتناصحون، ليس بأعداء بل أولياء يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يرشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه بسوء ولا يكذب على منكر، بل يعلم ويبدع الخير وينكر عليه منكر. فالمؤمن يكفر على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمن كذلك يكفر على اخته في الله وعلى اخيها في الله اذا راى فيه هو المنكر. فعلى الطلب ان ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض ويراه من زملائه المنكر، من ترك الصلاه او التهاون بها او صوم المسجد او التدخين او اسبان الملابس او حق اللحى او غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى ما كان في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، السيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنون الناس أين ما كان، وبهذا يصلح المجتمع وبهذا يصل إلى غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من فجاح من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، يقول: قال زينب العرب من شر ذلك الكرب، فتح عليهم الرب ينزل منه هذا مثل هذا، وأشار بإصبعيه فتح المصطع. فقال شيخ زينب: يا رسول الله، أين أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إلا كثر الخبث، نعم إلا كثر الخبث. نجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحدثون إلا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يلينوه أو فسيأمرهم الله بإحصانه. خرجه الإمام أحمد غيره في إسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل بالعرض، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الضعيف، ولازم في التكاكل لكن بحكمة بكلام طيب بأسلوب حسن بمناظرة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. الجميع التأمل معه التنهيكم وعدم الغفلة وعدم التشاغل حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى يفعى بعضهم بعضا، وحتى يفعى يأخذ بعض على وجه بعض، وحتى يسود الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل، وبهذا تصرف المجتمعات ويأمن المجتمع من عباد الله سبحانه وتعالى. ومتى خلى الناس بهذا الأمر فما على خطر العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وهو من شرور بني إسرائيل أن سيداوود وإذا مر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يصنعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر الرؤي على لسان الأنبياء بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم اعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فسر ذلك بقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا من أصحاب في جلال الله. قال الله جل وعلا: يقول الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا متحابون بجلالي أيام أظن كثير يوم لا أظن إلا ظل. أخرج موسى في صحيح وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلقا بمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعاه امرأة لا تليق بها جمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تريد يمينه، ورجل ذكر الله خيرها وصينا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، فهذه من هذه النعم الله عليه، وهذا خير عظيم نحمد الله عليه ونشكر الله عليه. وأيضا على الخير العظيم، ومع ذلك احفظ الأوقات التي تحيلك على سن الدراسة وعلى تعوق مستوى الدراسة، فما بين مصلحتين يأتي هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله لتعوق التعوق فيها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، مبين على هذا طاعة الله تعينك على الخير، ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكبر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمناكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاة. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
نعم، الدراسة العلوم الدنيوية هو مطلوب، الله يقول سبحانه: وأعدوا لهم استعدوا بقوة، المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستحيوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد بأعداء الله. فأقول المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في الظروع التي يجاهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم أسراكم بقوة. فاستخدام العلوم الدنيوية التي خدع المسلمين إن كان بالله قدر عليها مع ذلك العظيم، وإن كان تعلمها للدنيا يستفيد في دنياه هذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب، ويجب في تعلم الدين والتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه ويتبع ذلك، فإذا جمع بين الأمرين فهو خير من خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
ليتوقع في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او صدعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح لما سئل فسنطيا قال اعمل الرب بجد يكون ضيء مضبوط. وقال عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما افضل من ان يفضل عمل بجد. وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده كان صاحب حجاجة ويسعى الضروع عليه الصلاة والسلام. وهو نبي الله يسعى الضروع التي استقاذها الحرب استعانها الحرب وكان يحيي نجاما وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام فيسأل انتفع بصنعة النجارة أو الزرور أو المجاهر أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح ماذا خير عظيم ومع عمله الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الساعي الأرملة والمسلم كل مجاهد في سبيل الله. قال واحد قال وكالصائم لا يفطر وقال لا يفطر الساعي لأنه عامل على نفع الفقير الغير المسلم على ما عنده من فقيرات بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يستسعى عليهم حتى يستلموا عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله. هذا أمر عظيم وخير فضيل. فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم. فتعلم العلوم الدينية أو المزيد ونافع بشرط لا يشغل عن علم الآخرة وعما ينفعه في الآخرة. فإذا جمع بينهما فجب أن جمع شره إلى خير. وإذا صلح النية في علوم الدنيا كانت عبادة. وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه. تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه. لكن متى صلح نيته وهذا هذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم تبع الله له الخيرين. الأجر ومع ذلك النفع بهذا المتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان في المختبر يبتلى فيها الإنسان من يزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويشعر من ذكر الله ويزيد إيمانه تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وسيرتهم الطيبة فيزداد إيمانه يجاهد في سبيل الله يوم معروف ينهى عن المنكر إذا الناس الخير فيزداد إيمانه. وتارة يبتلى بيأس بغفلة عن الناس إقبال على زهرة العاجلة فيضعف الإيمان وينقص إيمانه وبين مد وجد مثال هذه الدار بين مد وجد كلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه. ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة فأن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صفات الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي. وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صفات الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه وهو بين مد وجر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا فشل بما يضعف إيمانه. فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الهفات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا السؤال يقول كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة، لأن النصيحة نفعهم لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها الخير، تراقب غيبه وتذكره بالآخرة، لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بالغفلات والشهوات. ولقد شرع الله التذكير ودعا إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: فذكر إن معك مذكر، فذكر بمنفعة الذكرى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأثير رفيقا، وإذا لا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. فالعظة والتوحيد هو الخير العظيم والنصيحة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. يكررها ثلاثا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعلم في مسلم وعامته. فهو خلص من دون تكرار ولا يفر ولا يجاء مكررا في رواية أخرى عند أبي وغيره، لمزيد الأهمية. النصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحديث حنظلة لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم نافق من نافق حنظلة قليلا ونادان، قال: كان يخلو يحبك فاتكسنا الجنة، أو قال: الآخرة وهي العين، كأنها وهي العين، وتركوا قلوبنا. فإذا خرجنا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صحات الملائكة وطرقاتكم وعلى فروهكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مقابل غير، من التحدث مع الأهل والأولاد، من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق في المجلس مع الأهل تعتبر خيرا. لا تقرب العبد ما لم يفهم فيها، ما لم يخلف هذا الحرام، يعني يضع النميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتذكير والنصيحة والحرص على حفظ الوقت، هذا أمر مطلوب. ومع هذا كله لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان، لا تضره واستعينه على الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان.
وهذا السؤال يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك، نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة ألمن بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم، هذا واقع. قد وقع من بعض الناس التساهل لأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا، ونس بعضهم مع بعض ونساء كاشفات عن وجوههم، وقد يكون مهو أعلى من ذلك من كشف عن الرؤوس أيضا والأزرع وغير ذلك، وهذا شيخ مكر والعظيم لا يجوز. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح على بيته. أما في هذا فطالب العلم له مهمية ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا، فلا يجوز هذا الأمر. لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء، والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا، يكون النساء محل يفترن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن، والرجال في محل آخر، حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها، هذا منكر لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يقول سبحانه ولا أجلهم يتأمنهم إذا نبعوا لكنهم وآبائهم الآية. ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجه وبناته ونسائه يؤمن عليهم بجنابهم الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤدي بهذا الأمر وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما هو من الله وأن يتأدب الجنود بآداب الله. من يسافرن على حدة حتى لا يتكلفن والرجال على حدة ولا يجوز أن يكن مع الرجال كسافرات عن وجوههن أو عن رؤوسهن أو عن بقية أجسامهن بل يكن مستورات متحجبات عند الخلطة. ولا يخلو الرجل بمراه اخيه ولا بزوجه عمه او خاله ليس معهما ثالث لا يجوز. فالخلوه لا تجوز والاسهار والتفشخ لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وامر به. نعم.
هنا سؤال يقول يعمد كثير من الشباب الى السفر في الاجازه الصيفيه الى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحه من غير عمل مفاسد فما هو راي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة. السفر الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة بما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرهاب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دين لا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بغير من دين فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر ليحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه فليأمن في بلده أو يسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب أو لا بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم إن من كان عنده علم وسعة الخير حيث يذهب إلى الدعوة إلى الله بعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم وهو لا يخشى نفسه من الفتنة فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر فلا حرج من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يخشى نفسه من ذلك لظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم.
هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ
في الشمال؟ أما في النساء فخطر أعظم. خطر النساء خطر أكبر وأشر. فإذا وجب في حق الرجال التحرز والحذر ففي حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم. هذا أصل التصوير. فقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب هذه الصور يعدون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نشرها ضرورة. أما بالضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة الرياضة في السيارة ما يقع إلا بذلك هذا يرفع عنه الضرورة فهو في مفرغ. وهكذا ما يصور في الندوات والمحاضرات التي مد فيها مجيد العرس الخير والفضل هذا محل نظر ولا أعلم من يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين وإشاعة الخير من المسلمين في الدعوة في الدعوة هذا واقع في المصلحة العامة. إذا جاز للتابعية ورخص القيادة والشهادة الغربية الضرورية فالسلم ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيلة إلى هداية جميع الناس وانتفاعهم ماذا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا قد أمرناه في الرابطة في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة لهذه المصلحة العظمى. وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلم فيه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا الضرورة أمر يحتاج إليه. وهكذا تصوير المسلمين يحذروا ويمسكوا إذا وجدوا وما أشبه ذلك من حاجاتنا.
هنا سؤال مسؤول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس يتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما رأي فضيلتك.
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فهم يغيروه قصف أمره الله به قال وصلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل يهتديكم فبين رضي الله عنه أن عدم أن في الضرر مبين بالهداية لا يضركم من ضل يهتديكم والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وتقي محارم ومن الواجبات الأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يكون لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب إلى من أعرف منه وإلا فاسد المهتدي فيأمر كذلك لا يكون من ضل إلا اهتديتم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك ليس في يدك الأمر ليس عليك خير لا هم ولا في النوايا من النساء من الواجب معروف التبليغ والبيان ولا هم النهي فإذا لم يسمع منك من بلغته ومن أمرته ودعوته لا يضرك ذلك إنك لا تهدي من أهدوته ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟
الأخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم. الرحم هو القرابة. لكن الصلة هو القرابات. أما الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والعم من الرضاعة فيستحب وصلها ويشرع أن يحسن إليها ولا سيما عند الحاجة. لكن ليس من ليس الأخت من النسب
نعم. يقول تعالى أيها الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه
يعني يدل على أن الحسن أهم العمل أهم من كثرته وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل ولهذا قد يقول لأبي العلم فضي العمام يا أبا علي ما ما معنى أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه إذا أخلصه وما أصوبه قال إلا العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا إذا أبى علي ما هو خالص الصواب قال خالصا يكون لله والصواب يخلع السنة فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر والمؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره من الشرك ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ارتداء هذا أهم من الكفر وإذا صح له هذا فمكتب من العمل الذي صح له في هذا صح له في الإخلاص وصح له صح له في الصدق أما يهتم بالكفر فهو عناية بالإخلاص وعناية بالصدق بالمتابعة هذا لا يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه ويقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم وكثرة نوم الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة الظلوم وحرفها وإقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات فالواجب الحذر منها وعدم استماعها فإنها رجعة الزنا وجره الشيطان فيجب الحذر من شرها قال الله جل وعلا ومن الناس من يستمع إلى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا تبشره بعذاب أليم قال ذاك أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن الأخذ الحديث هو الغنى وأنه يصد عن سبيل الله ولهذا قال يضل عن سبيل الله قل يا ليضل وقل يا ليضل فدل الآية الكريمة على أن الغنى يسبب الضلال عن سبيل الله والإضلال، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن أسباب استكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ ذاته هزوا والتفاضل والاستكبار عن سماع القرآن. هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحبون الحرى والحرير والخمر والنحاس. خرجه البخاري في الصحيح، وخرجه الجماعة آخرون. بل النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان قوي، وقد وقع هذا من اسباب طبيعه ومن علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا. قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحل الزنا والفواحش ولم يبالي. والحرير نفس الحرير يعني للرجال، والحرى على الرجال. والخمر كذلك، فتسهل الناس فيه بشربه، واستحل لهم ان شاء الله. الأمر عظيم. ثم قال: والمعازف يدخل فيها الغنى وآلة اللغو. وقال: عجف إذا غنى وإذا غرب بآلة الطرب. العزف هو الغنى، وإذا كان معه الضرب الدف صار الشر أعظم. وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شيء من آلة الله حرم الإجماع. أما بغنى آلة الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم وعند أكثر أهل العلم. وحرم أمر الحكائم ما أهل العلم ولا يبالي بمخالف قليل، ولا دون مع من حرمه بما فيه من الخوف والظلم والشر الكثير، ويأخذه إذا كان معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غيرها من آلة الله، وصار التحريم أشد، وصار لك محل إجماع وفاق لأهل العلم. فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بنى بها الناس. فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته، وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون، لعلهم يرجون. نعم، الله المستعان.
حفظكم الله. هذا السؤال يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا، ونعم الله وإياك فقه الدين، وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رزق الله فقه الدين فقد أراد به خيرا، وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، وإلى عمل بالعلم. أما الصلاة في الغرفة إن كان نافلة فالحمد لله والواسع، صلي في غرفتك، وإذا كان وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص. فإذا جاء عندك أحد فليكن الحديث معه والمناكرة، فإذا ذهب الناس فاحمد ربك وتريد أن تجتهد في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غرفة ولا في غيرها، بل يجب أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المدى فلم يأتي فلا صلاة له إلا ابن عذر. خرجه ابن ماجه في الدارقطني والحجان والحافظ لثلاثة نصف. فقال عليه الصلاة والسلام للعمل الذي استجد، قال له: يا رسول الله، ليس من قائد ولا أي نسي، فهل من رخصة صلاة بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع المدى في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فليدل على الوجوب بالإجابة والصلاة على المسلمين، وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحجرة ولا في غير الحجرة. وقال محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيق عن المصلين بيوتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من صرح أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهم، فإن الله أشرع أن يسمع الهدى وإنهن لمثل الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على مدخله بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة إذا ضربتم وفي ضربتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها نصف الجماعة إلا منافق معلوم لها. فبيدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين ويجب الاجتهاد في التخلف بأخلاق المؤمنين مما أرجم الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ المحنطة في نظر وصدق منا من الإفتاء فتوى بنوعي من ذلك بأمرين: أحدهما ما في إضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير، إما الاعتقاد به وأنه حر بيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إزالة المصورات واتخاذ الصور اللي ينفق عليها، فوصلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقادا أن هذا الحيوان المحنط يجعله في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا من غد خصوصا لخصوصية البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وصلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وصلة إلى اقتدائه والتأسي به، فلن يرى ولن
يحتفظه ظلمان والتحليل. نعم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل قد ثقل الرمي على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي غمك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي الله سيئك، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق، وتقم حرم الله عليك، عليك بحاله دائما دائما دائما. وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه، تعرف بالصدق لا أرشد خير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه آية في التائبين، أجمع العلماء على أنها في التائبين. فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بخطر، هذه من نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بخطر، هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. من سيموت ولا يحس بموت، من طلاب الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى. لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة، وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سبب كل خير. فعليك بالإكثار من قراءته، تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة، فليشمر ويصل مع الله ويبادر بالتوبة ويحظى يهدم عليه الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واستدهان غير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تجد.
يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوفر
موعد نصف ساعة.
نعم.
خمس
ساعات.
خمس.
نعم. لا بقي سؤال واحد. يقول: نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم مسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتابعكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان اختلاف الحدود وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر، عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين وسرور ما كان عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة، فلا بد من حجم وتشغيل، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستحم الله. ويوصف في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من يمينه وضعينه ذو كل خير. احرص على ما ينفعك واستحم الله ولا تعجزن، فان اصابك سيف لا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان الله تصح وما الشيطان. فعليك بالجد والنشاط ومحاسبه النفس نصف هذا الوقت، فالوقت هو ليل ونهار، ثم كان له ليل ونهار. ولكن الشان في وجود البركه والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح، تعرف البعد عن اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت في طاعه الله مع اسباب الله التوفيق والهدايه. لا تغفل، فالعبد المسكين من خلي بينه وبين الشيطان ونفسه لما راى بالسوء هلك. فلا بد من سؤال الله، ارجع الى الله واستعن بالله ان يعينك على طاعته وذكره وان يعينك من فضل نفسك وحواك وشيطانك وان يحفظ عليك وقتك. فاستعن بالله واصدق وارشد الخير، متى صلت مع الله واتقيته فاعانك جل وعلا. كما قال سبحانه: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالشيطان لا اعداء، فمن صبر على طاعه الله وترك محارم الله واتقى الله ونزل الله عدوه كفاه وخسر العدو. صدق الله به التوفيق والهدايه وحفظ عنا وعن اليكم ديننا وتوفانا جميع المسلمين وعمر هذه الجنه بالخير ووفق طالبنا على اهل كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
نسال الله عنا فضيله الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يرزقنا واياكم حسن الاستفاده من الوقت، ونسال الله سبحانه وتعالى للجميع اجازه موفقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.
الله يجزيكم الله خير. الله يجزيكم الله خير. الله يجزيكم الله خير.